أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة وإني أرحمها، أو قال: إني لأرحم الشاة أن أذبحها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله. وعن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر له. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. وعن أبي إسحاق قال: كان جرير بن عبد الله البجلي في بعثة بأرمينية أو في بعث بأرمينية، قال: فأصابتهم مخمصة أو مجاعة، فكتب جرير إلى معاوية: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. قال: فأرسل إليه فأتاه فقال: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: فأقفلهم ومتعهم. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله في الترغيب في الرحمة بخلق الله عز وجل، وثواب هذه الرحمة من يرحم، وأيضا وعيد من لا يرحم. من الأحاديث حديث لمعاوية بن قرة الخشيري عن أبيه قرة أن رجلا قال: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة وإني أرحمها. يعني الرجل عنده الشاة، فوقت ما يذبح الشاة فكأنها تصعب عليه الشاة، يرحم الشاة، يتألم لها، فهو يذبحها وهو يألم لها. وفي الرواية الأخرى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرحم الشاة أن أذبحها. يعني أنه إذا أراد أن يذبح كأنه يألم لها فيؤخر ذلك، أرحم الشاة أن أذبحها، أو أذبحها وأنا أرحمها من هذا الشيء، يعني صعبان عليه أنها تتألم وهو يذبحها. فهنا هذا الإحساس من هذا الإنسان، طالما أنه لا يدفعه إلى شيء منكر، إلى شيء محرم شرعا، ما تجاوزت إلى أن يقول حرام ذبح الشاة حتى لا تتألم مثلا، وقد أباح الله عز وجل ذبحها، فهنا لا مانع من ذلك. وهذه رحمة يجعلها الله عز وجل في قلب الإنسان، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله. الشاة إن رحمتها، إذا أنت تربي الشاة عندك ترحمها، تطعمها، تسقيها، لا تؤذيها، لا تضرها، فإذا أردت أن تذبحها رحمتها وأنت تذبحها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. إذا من رحمة الإنسان بالبهيمة أنه يحسن ذبحها، يذبحها على اسم الله سبحانه تبارك وتعالى، أيضا يكون محضر السكين مسنونة وليس أمام الذبيحة يسن هذه السكين، وإنما من ورائها حيث لا تراه وهو يشحذ سكينه، ثم يذبحها فيمر مرا سريعا فيزهق النفس بسرعة. إذا كانت السكين كالة، سكين ما فيش فيها حد يكون صعبة، ويذبح بها لكالة تؤذي الذبيحة ولعله يخنقها وهو يمر السكين عليها، فهذا ممنوع منه. فإذا ذبح الإنسان فليحسن الذبح كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهذه الرحمة بالذبيحة. أما أن الإنسان يتجاوز حده ويقول الرحمة بالذبيحة يبقى مش هنذبح، يبقى إحنا نباتيين ما إحناش حيوانيين، كأنه يغير شرع الله سبحانه تبارك وتعالى. خلق الله عز وجل الإنسان وخلق له طعامه وشرابه، الطعام الذي يحل لك هو ما أباحه الله سبحانه تبارك وتعالى، قال: هذا حلال وهذا حرام، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فعلى ذلك الإنسان الذي يبلغ به الرحمة في زعمه إلى أن يقول: لا، ممنوع ذبح البهائم، هذا حرام، ويسعى في تشريع قانون لتحريم وتجريم الذبح كما فعل أهل الغرب في ذلك، فمنعوا في فترة من الفترات ذبح البهائم وقالوا هذا فيه أزل البهائم وممنوع الذبح، وشرعوا من عند أنفسهم الضرب بالرصاص بدلا من الذبح، هذا ما لم يشرعه الله سبحانه وتبارك وتعالى. من وصل إلى ذلك فكأنه يضاد الله سبحانه وتبارك وتعالى في أمره. أحيانا بعض السفهاء من الناس يحب يقلد الغرب فيقوم يعمل مثله، الآن أنا باتي أصل حرام ذبح الحيوان، أصل ما أحبش أن الحيوان يذبح، أنت تحب أو لا تحب الأمر ليس بيدك أنت، الأمر بيد الله سبحانه، هو الذي أباح هذه الأشياء وهو الذي حرم غيرها سبحانه تبارك وتعالى، فحرم علينا أشياء وأباح لنا أشياء مزكاة، فنأكل مما أباحه الله سبحانه تبارك وتعالى كما قال فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. من الأحاديث حديث جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم، الإنسان الذي لا يرحم أخاه، الذي لا يرحم الحيوان، الذي لا يرحم دواب الأرض، الإنسان الذي في قلبه القسوة، هذا لا يستحق الرحمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. هنا من لا يرحم لا يرحم، والجزاء من جنس العمل، إذا تتعامل بالرحمة مع خلق الله عز وجل يعاملك الله سبحانه وتبارك وتعالى بالرحمة، تتعامل بالقسوة وبالجفاء تستحق الشقاء عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال ومن لا يغفر لا يغفر له، ومن لا يغفر لا يغفر له، اللي مش متعود على المسامحة ان حد اذاه بشيء وجي يعتذر اليه فسامح وغفر ومر الامر كانه لم يحدث، الذي لا يعتاد على ذلك لا يستحق من الله عز وجل ان يتجاوز عنه. الذي يفعل ذلك الذي يرحم ويغفر ويسامح ويتجاوز حتى وان قال الناس عنه انه ضعيف مع قدرته على الانتصار لنفسه، هذا يستحق من الله عز وجل أن يتجاوز عنه يوم القيامة. ولذلك ذكرنا قبل ذلك في حديث الرجل الذي أتى به ربه سبحانه تبارك وتعالى يوم القيامة وسأله ربه سبحانه هل عملت خيرا قط، قال لا ما عملت خيرا قط، من شدة الموقف ومن هوله اندهش الرجل وتحير ولم يذكر شيئا من الخير الذي فعله، فإذا بالله الكريم سبحانه يذكره بشيء، فيقول الرجل نعم عملت شيئا، إني كنت تاجرا موسرا أو مجدودا فكنت أعامل الناس فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر، كانت معاملة الناس بالرحمة، فإذا إنسان موسر معه مال لكن مش حاضر معه المال الآن فكان يقول له طيب هنصبر عليه، هذا مع الموسر، فإذا كان إنسان معسر ليس معه شيء تجاوز عنه ولم يشكه ولم يؤنبه وتجاوز، عسى الله أن يتجاوز عنه، فإذا بالله سبحانه يقول نحن أحق بذلك منك، نحن أحق بذلك منك، فلم يتلافاه سبحانه إلا وقد غفر له، فعامله بمعاملته للخلق، كان يرحم الخلق فرحمه الله سبحانه تبارك وتعالى يوم القيامة، مع أن الرجل لم يذكر حسنة من الحسنات وإنما ذكره الله عز وجل بهذه المعاملة الحسنة الطيبة. في هذا الحديث زيادة أخرى وفيها ومن لا يتوب لا يتوب عليه أو لا يتاب عليه، من لا يتوب، الإنسان الذي لا يتوب إلى الله لم يعتد أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه، اللي مش معود لسانه التواضع والتذلل بين يدي الله عز وجل لا يستحق أن يتوب الله عز وجل عليه. فالإنسان الذي يفعل المعصية فيقسو قلبه يسير في الشقاء في الدنيا يستحق الشقاء يوم القيامة، الإنسان الذي يقع في المعصية ولكنه يراجع نفسه ويتوب إلى الله عز وجل ويستغفر أحيانا وأحيانا، أحيانا يذكر فيستغفر وأحيانا لعله لا يفعل، ولكن عود نفسه على أن يقول أستغفر الله، عود نفسه على أن يا رب تب علي، يا رب ارحمني، يا رب اغفر لي، عود نفسه حتى وإن عاد إلى المعصية فالله عز وجل كريم رحيم، هذا إنسان أذل نفسه لله سبحانه فاستغفر فاستحق من الله أن يغفر له. أما الإنسان المتكبر الشقي الذي يفعل المعصية ويقال له توب إلى الله يقول لك ما لكش دعوة مش هتوب مش هعمل، فيتعالى ويستكبر كهؤلاء المنافقين، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، أعرضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأعرضوا عمن يقول لهم تعالوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لكم ويستغفر لكم. فهذا الذي يأبى أن يتوب ويستكبر عن أن يستغفر ربه لا يستحق أن يتوب الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه. من الأحاديث حديث لعمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. هذا الحديث حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا ذكر شيئين، في حديث آخر ذكر شيئا ثالثا فيها. فهنا يقول ليس منا، ليس منا نحن المسلمين، ليس على أخلاقنا، لا يفعل الأفعال الواجبة على المسلمين، هذا خرج عن أفعالهم التي وجبت عليهم ففعلوها، هو لم يفعل ذلك ولم يتخلق بأخلاقهم، فلم يستحق أن ينسب إليهم، وإن كان إجمالا هو من المسلمين، ولكن استحق أن يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ليس منا هذا الإنسان، ليس على أخلاقنا الحميدة وعلى سنتنا التي علمناها ربنا سبحانه وتبارك وتعالى. الحديث هذا فيه سبب في بعض الروايات، أن الصحابة كانوا جالسين حول النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء شيخ كبير رجل أبيض اللحية والشعر وأراد أن يجلس، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد أحدا وسع له، ما فيش حد وسع له، الكل قاعد جنب النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل بيدور يدور على مكان يجلس لم يوسع له أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك معلما ومهذبا ومؤدبا صلوات الله وسلامه عليه، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره، ويعرف لعالمنا قدره. ليس منا الذي لا يرحم الصغير، ارحم الصغير، ولكن لا تصل الرحمة إلى درجة التدليل والتضييع والتفريط، حيث يطلع الصبي الصغير متشردا مضيعا مفرطا في دين الله سبحانه. من رحمتك بصبيك الصغير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، مروا أولادكم بالصلاة سبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذه من الرحمة أن تعلمه، أن تشفق عليه، أن تشدد عليه أحيانا حتى يتعلم دين الله سبحانه ولا يفرط. فرحمتك بالصغير تدفعك إلى أن تطعمه وأن تسقيه وأن تكسوه وأن تعطف عليه وأن تعطيه ما أعطاك الله سبحانه وأن تعلمه وتؤدبه أيضا، هذه رحمة الصغير. من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، توقير الكبير، احترام الشيخ الكبير لسنه أنه كبير، هذا الكبير المسلم تقوم تنظر كم صلى هذا الكبير، صلى أكثر مني بكثير، فهذا الكبير له فضل عند الله سبحانه. خاصة إذا تذكرت الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه قتل شهيدا، وكان له أخ في الله، فأخوه مات بعده بسنة، الأول قتل شهيد، والشهداء لهم درجة عظيمة عند الله عز وجل. الثاني مات على فراشه بعده بسنة، فرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا منامية فيها أن هذا الشهيد له منزلة عند الله عز وجل، وأن هذا الذي مات بعده له منزلة أعلى منه، أعلى من الشهيد، فتعجب وسأل النبي صلى الله عليه وسلم رأيت كذا وكذا، لا الذي مات أعلى من درجة الشهيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وهل تدري كم صلى بعده، كم صلى بعده؟ الصلوات التي صلى سنة صلى فيها كل يوم وليلة خمس صلوات فريضة غير النوافل، خلال سنة كاملة صلى كم صلاة فريضة رفعته درجة أعلى من أخيه الذي مات وهو شهيد. فهنا الإنسان لما ينظر لذي الشيبة الكبير أو للمرأة العجوز يقوم يحترم ويوقر هؤلاء ويعرف لهم قدرهم، أنهم عاشوا قبله بسنين، وأنهم صلوا لله عز وجل أكثر منه بكثير، وأنه مهما حاول أن يلحق بهم مش ممكن يلحق بهم في عدد ما صلوا من فرائض الله سبحانه وتبارك وتعالى طالما فارق السن على هذا النحو، وأنهم مواظبين على ذلك وهو لن يدرك إلا بالسن ما وصلوا إليه. يبقى على ذلك هنا يوقر الكبير لأنه عبد الله أكثر منه في صلاة في صوم في سعي، في أمر معروف، في نهي عن منكر، في ذكر لله سبحانه، فيوقر الكبير لذلك لأنه كبير وشاب شيبة في الإسلام فيستحق ذلك. والثالثة، ويعرف لعالمنا قدره، يعرف الإنسان قدر أهل العلم فيوقر أهل العلم ويستمع لهم ويستجيب لما يقولونه. إذا أمروا عرف أنهم يأمرون بكلام الله سبحانه وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيطيع لذلك. ولذلك قال بعض المفسرين يذكر وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي العلم منكم، يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي العلم منكم وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قالوا أولو الأمر، قالوا هم أهل الحكم الذين يحكمون الناس بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا كذلك هم الفقهاء، هم الفقهاء لأنهم يأمرون الناس بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اختلف الناس رجعوا إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ففصل بينهم ذلك. من الأحاديث حديث لجرير بن عبد الله البجلي، وكان في بعث بأرمينية فأصابتهم مخمصة أو مجاعة، فكتب جرير إلى معاوية رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يرحم الناس لا يرحمه الله. يعني هذا البعث كان بعثه معاوية رضي الله عنه مسلمين مجاهدين في سبيل الله سبحانه، معهم جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان هذا البعث في شمال آسيا في أرمينية، شمال آسيا في مكان في صقيع شديد جدا، فالصحابة والتابعون الذين كانوا في هذا الغزو تعبوا جدا ومكثوا فترة طويلة وما فيش حد بيغير عليهم، رجعهمش حتى ناس مكانهم. فأرسل جرير إلى معاوية رضي الله عنه بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يرحم الناس لا يرحمه الله، يعني ارحم هؤلاء الذين أرسلتهم إلى هذا المكان البارد وأتعبتهم فيه في جهاد في سبيل الله عز وجل، بدل ابعت مكانهم غيرهم وأرح هؤلاء. فلما سمع معاوية هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى جرير فسأله فقال أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم. فأقفلهم ومتعهم، أقفلهم ردهم، رجع هؤلاء ومتعهم، أعطاهم متاعا وأعطاهم مالا، يعني جزاء لهم على صبرهم في هذا الغزو. حديث آخر لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم على منبره يقول ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. الجزاء من جنس العمل، قال ارحموا ترحموا، إذا رحمت الخلق استحققت الرحمة من الله عز وجل. واغفروا، تجاوزوا وسامحوا الخلق يسامحكم ربكم ويتجاوز عنكم، واغفروا يغفر لكم. ويل لأقماع القول، الأقماع جمع قمع أو قمع، والقمع أو القمع نحن الأمع، الأمع والمقصد منه الغطاء أو الكوز اللي يوضع فوق رأس الإناء الكبير، تحط حلة كبيرة أو قلة أو زير كبير وفوق رأسه محطوط كباية أو كوز علشان تملى منه وتشرب أو تملى وتفرغ في شيء آخر، هذا القمع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل لأقماع القول، أقماع القول يعني الذي يسمع الآية ويسمع الحديث ومش على باله، لا يفهم شيء، تمر على أذنه كما يمر الماء على هذا الكوز، الكوز لا ينتفع بالماء وإنما تحط مية في الكوز علشان تفرغ في حاجة تانية أو عشان تشرب، أما الكوز نفسه لا ينتفع بهذا الماء. فويل لأقماع القول، ويل لمن صار كالكوز، إن حاله أنه يندلق جواه من آيات أو من أحاديث يقولها الغير وهو لا يعمل بهذا الشيء، أو تمر على مسامعه كما مر الماء على هذا الكوز لم ينتفع الكوز به. كذلك هذا الإنسان يمر على أذنيه آيات وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينتفع بذلك، ويل لمثل هذا. قال ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. ويل للمصر يعني يفعل المعصية وهو يعلم أنها معصية ولا يزال يفعلها ولا يرتدع عن ذلك، يقول ويل لهذا الإنسان الذي علم أن هذا حرام ومع ذلك فعله وأصر عليه، ويل لهؤلاء نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.